الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي كنا نتكلم عن مسائل الواردة في باب الأذان. يقول الإمام الخرقي رحمه الله: ويذهب أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، إلى أذان بلال رضي الله تعالى عنه، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول الشارح رحمه الله: اختيار الإمام أحمد رحمه الله من الأذان أذان بلال رضي الله تعالى عنه، وهو كما جاء وصفه في وصف الإمام الخرقي رحمه الله. وقد جاء ذلك في خبر عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو 15 كلمة وليس فيها ترجيع. وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق، وقال مالك والشافعي ومن تبعهما: الأذان المسنون أذان أبي محذورة، وهو مثل ذلك إلا أنه يسن له الترجيع في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيذكر الشهادتين مرتين مرتين، يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. ولكن مالك رحمه الله قال: التكبير في أوله مرتان حسب. الخلاف بين الفقهاء هنا خلاف ليس جوهريا. أذان أبي محذورة ورد فيه أنه كأذان عبد الله بن زيد الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وأذن به، لكن أذان الثاني أذان أبي محذورة هو أنه يكون فيه ترجيع للا أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع صوته، ثم يقولها ثانية يخفض صوته، ثم الثالث يرفع صوته، ثم الرابع يخفض صوته. ولكن الأذان المشهور هو أذان بلال رضي الله تعالى عنه، وهو الذي استمر يؤذن به وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو القول الراجح في هذا. ورد عن مالك أنه يكتفي في الأول بتكبيرتين فقط، ولكن الراجح هو أنه أربع تكبيرات. يقول الشارح: الأخذ بحديث عبد الله بن زيد أولى، لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما سفرا وحضرا، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على أذانه بعد أذان أبي محذورة. يقول الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل أي الأذان يذهب؟ قال: إلى أذان بلال. قيل لأبي عبد الله: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة. فقال الإمام أحمد: أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ وهذا من الاختلاف المباح، فإن رجع كما ذكر الشافعي فلا بأس، نص عليه الإمام أحمد، فإن الأمرين كلاهما قد صح، لكن المشهور والذي استمر عليه بلال في أذانه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن توفاه الله هو أذان عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم قال الإقامة، يقول الإمام الخرقي: الإقامة أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، بينما أبو حنيفة يقول إن الإقامة مثل الأذان ويزيد فيها قد قامت الصلاة مرتين. والصواب هو ما ذكره كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أيضا في الإقامة، وقد مر بنا في الدرس الماضي، وهو على الصورة التي سمعتموها وكما هو موجود وسائرون عليه في هذه البلاد وسائر الأمصار. يقول عبد الله بن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. والمراد بالترسل هو التمهل والتأني عندما يؤذن المؤذن، بمعنى أنه لا يسرع وإنما يأتي بجمل الأذان بطمأنينة ويفصل بينها بنفس. وأما الحدر فهو ضد ذلك وهو الإسراع، وهذا من المستحبات في الأذان وفي الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، بمعنى أسرع في الإقامة. وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم. والحذم في الأصل فيه في المشي هو الإسراع، وهذا معنى يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة فاستحب. ولأن الأذان إعلام للغائبين والبعيدين والتثبت فيه أبلغ في الإعلام، بينما الإقامة إعلام للحضور داخل المسجد والقريبين من المنادي، فلا حاجة حينئذ للترسل والتأني، وإنما يأتي به حذرا ليدخل في الصلاة. ولكن نبه المعلف إلى مسألة ثانية، قال: إنه حال ترسله ودرجه يعني وإسراعه في الإقامة لا يصل الكلام بعضه ببعض معربة، بل جزما، بمعنى أنه كل جملة ينتهي عندها ولا يعربها، فلا يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يقول الله أكبر الله أكبر فيسكن، وهذا هو الأفضل. روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونها الأذان والإقامة. وهذا إشارة إلى ما كان عليه السلف رحمهم الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا في الأذان الذي يكون لدخول وقت صلاة الصبح، وهو الأذان الذي يكون عند دخول الوقت وإمساك الصائم عن المفطرات. فيقول مرتين بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، ويسمى ذلك بالتثويب. ورد عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فذكره إلى أن قال بعد قول حي على الفلاح: فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ويكره للإنسان أن يأتي بهذا الذكر في غير أذان الفجر، سواء في الأذان أو في غير الأذان، لما روي عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء. رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج من المسجد فقيل له: أين؟ قال: أخرجتني البدعة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا ينادي: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، قال: هؤلاء مبتدعة، وخرج من المسجد وبحث عن مسجد آخر يصلي فيه. وهذا ما الفرق بينه وبين ما يعمله المبتدعة في هذا الزمن؟ فلا يشرع التثويب، بل إنه ينهى عنه في غير صلاة أو في غير أذان الفجر. قال: لأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختصت بالتثويب لاختصاصها بالحاجة إلى هذا التذكير الجميل للإنسان الذي يستغرق في نومه ويجد لذة وراحة في الاستمرار في مضجعه، فيأتيه هذا الصوت الذي ينبهه على أن هناك شيئا أهم وأفضل وخير مما أنت تتلذذ فيه، وهو الصلاة. فلا يطيب لك الفراش وتترك الأمر الخير، وهذا من الأمور المؤثرة في الإنسان عندما يسمعها، فيترك ما يجده لذيذا ويذهب إلى ما كان فاضلا، وينتج عنه فضل أعظم من هذه اللذة التي هو فيها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة وقال: ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها الناس. الإنسان الجالس في المسجد قبل الأذان إذا أذن لا تخرج إلا لعذر، كأن تحتاج دورة المياه أو أمر طارئ ونحو ذلك. يقول الترمذي: وعلى هذا العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. قال أبو الشعثاء: كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصرا حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فالإنسان إذا كان جالسا في المسجد وأذن المؤذن ليس له الخروج، وهذا مدعاة لإثارة كثير من الشبه وافتراض بعض التهم ونحو ذلك، والظن السيء فيه لخروجه بعد سماعه للأذان. والإنسان ليس له أن يعرض نفسه للغيبة وكلام الناس فيه، فيتهمونه بالنفاق أو يتهمونه بأمور رديئة، إلا إذا كان محتاجا لذلك فلا يأبه لهم بهذا. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. وهذه مسألة خطيرة وحكم شديد على الإنسان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، هذا وصف قاسي جدا. وكون الإنسان يرضى لنفسه بهذا التصنيف أمر خطير. وأما الخروج لعذر مباح، وأما الخروج لعذر كحاجة ونحوها، فهذا أمر مباح، بدليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج من أجل التثويب في غير حينه. فعبد الله بن عمر لما سمع شخصا ابتدع بقوله الصلاة خير من النوم في غير وقت في غير أذان الفجر خرج من المسجد. فهذا له عذر، لأنه رأى مبتدعا، وهو بخروجه هذا يحصل به الإنكار على هذا الإنسان من عهد ابن عمر إلى وقتنا هذا، والناس يرددون تصرف ابن عمر بسبب هذه البدعة التي عملها هذا الإنسان الذي الأصل فيها أنه أراد خير لكنه لم يحسن في اختيار العبارة التي يريد بها تنبيه الناس للصلاة. قال: وكذلك من نوى الرجعة، أي من نوى أن يرجع كمن ذهب لدورة المياه ليتوضأ ويرجع ليصلي، فهذا لا حرج عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، وهي: لو أن الإنسان أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت ما حكم الأذان؟ قال: الأذان غير صحيح. فالأذان قبل الوقت غير صحيح إلا للفجر فإنه صحيح، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر، ولأن الأذان شرع لأجل الإعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده، وأما الفجر فيشرع الأذان قبل الفجر، لما روى ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. وعن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. وورد أن بلال يؤذن بليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا حديث متفق عليه، وهو يدل على دوام ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك في وقت طويل ولم ينهه عنه، فثبت جوازه. وذكر بعض أهل العلم أنه لا يؤذن قبل الفجر كغيره من الفروض، ولكن الصواب هو أنه يجوز أن يؤذن في الفجر قبل الوقت، وإن كان يؤذن أذانين وهذا هو الأفضل كفعل مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام بلال وابن أم مكتوم، فيكون بينهما فاصل لكن يكونان قريبان من بعض، كأن يكون بينهما ساعة أو نصف ساعة أو نحو ذلك. وقد كان بين بلال وابن أم مكتوم بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، وليس المراد هو أنه فقط حركة النزول، وإنما ينزل هذا ثم يذهب الثاني ويتهيأ ويتوضأ وينتهي من سحوره، ثم إذا قال له الناس أصبحت أصبحت ذهب وأذن. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل ينتبه نائمكم ويرجع قائمكم، أي أن المقصود بأذانين في الفجر هو أن النائم ينتبه، والقائم للصلاة الذي يتعبد بالصلاة أنه يرجع ويتهيأ للاستعداد للفريضة. قال: ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على الوقت كثيرا فيفوت المقصود منه. وذكر بعض أهل العلم أنه لا يؤذن قبل الفجر إلا إذا كان معه آخر يؤذن للفجر، فيكون المعتمد في دخول وقت الصلاة وفي الإمساك عن المفطرات هو الأذان الثاني، والذي يكون فيه التثويب بقول الصلاة خير من النوم. ثم ذكر الشارح رحمه الله مسألة، قال: من يؤذن قبل الوقت، يعني الذي هو مؤذن واحد ويؤذن الفجر قبل الوقت، بقليل، ينبغي أن يكون أذانه في وقت واحد في الليالي كلها، ليعلم الناس ذلك من عادته فيعرف الوقت بأذانه، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى فيلتبس على الناس ويغتر بأذانه. فربما صلى بعض ممن سمعه الصبح بناء على أذانه قبل وقتها، بينما إذا عرف عنه أنه يؤذن قبل الفجر بعشر دقائق أو بربع ساعة فإنهم يحتاطون لهذا، والمتسرع منهم في أداء سنة الفجر ينتظر، أو الذي يريد أن يصلي الفريضة ينتظر كالنساء، لأن من عادته أنه يبكر قبل دخول الوقت، وإلا فيلتزم بدخول الوقت. ثم ذكر المؤلف مسألة، قال: في رمضان يكره للإنسان أن يؤذن قبل الفجر إلا إذا كان معه مؤذن آخر يؤذن لدخول الفجر، لأنه بهذا يفوت على الصائمين أكلة السحر فيلتبس عليهم الأمر فيمتنعون عن المفطرات عن السحور، وهو إلى الآن لم يطلع الفجر. ثم ذكر مسألة مهمة للأذان جميعا، قال: يستحب أن يؤذن في أول الوقت لجميع الصلوات ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة. روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا. رواه ابن ماجه. وفي رواية قال: كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يحذم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد في المسند. فالسنة للمؤذن أن يؤذن في أول الوقت ويبادر في هذا، لأجل أن يصلي النساء ومن لا يرتبطون بجماعة، وتعلم الحائض إذا أنها جاءتها الدورة أو انقطعت عنها الدورة ونحو ذلك، حكم صلاتها في هذا الوقت وما يجب عليها وما لا يجب، لأن الأذان هو المعتمد وهو الذي يبني عليه عامة الناس صلاتهم، فلا يؤخرهم ولا يغرهم. وهذا يشمل الأذان للصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: مسألة أخرى، يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة الركعتين يتهيئون فيها، وفي المغرب أيضا ولو بجلسة خفيفة. وقال بعض أهل العلم أنه بقدر ما يؤدي الإنسان ركعتين، لعموم ما ورد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل. ومن هنا ندرك عناية الشرع بأحوال الناس، بمعنى أنه ليس في مضايقة في العبادات وليس في تضييق على الناس، ولا يأتي الإمام أو المؤذن أو غيرهم من بعض جماعة المسجد ويتحكم في هذا. هذا شيء لابد أن يراعى فيه عموم الناس غالب الناس، لأن المقصود هو اجتماع الناس في هذا المسجد وأدائهم لهذه الصلاة جماعة، فاجتماع الناس وأدائهم للصلاة جميعا مقصد. لكن ينبغي أن لا يكون في تضرر بعضهم، فلا يكون في تطويل ولا يكون فيه إسراع، وإنما تتاح الفرصة للإنسان الذي يحتاج إلى أن يتوضأ، أو إنسان يحتاج أن يقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي للمسجد. وتلاحظون أنه حدد في أغلب الأوقات عندنا هنا بعشرين دقيقة بين الأذان والإقامة، وهذا قدر كافي في العادة للإنسان أن يقضي حاجته ويتوضأ ويذهب للمسجد من جيران المسجد الذين حول المسجد، وربما زادوا شيئا في صلاة الفجر زيادة 5 دقائق ونحو ذلك. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. رواه الترمذي. هذه الأشياء هي أهم الأشياء الأساسية التي يحتاجها كل إنسان خاصة في هذا الوقت. وروى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، يعني انتظاره حتى يجتمع الجماعة ولو شيئا قليلا. المغرب ليس كغيره وإنما يسرع فيه، لكن يجلس لا يصل الإقامة بالأذان. قال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. وهذا تنبيه إلى حرص الإمام أحمد رحمه الله على اتباع السنة بأن يجلس ولو شيئا قليلا، لأن هذا المؤذن أسرع في الإقامة. قال الإمام أحمد: يقعد الرجل مقدار 2 ركعتين إذا أذن المغرب. قال: من أي؟ قيل له: من أين أخذت هذا؟ قال: من حديث أنس وغيره، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا 2 ركعتين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أذن المؤذن وانتهى من الأذان ابتدروا السواري، يعني أعمدة المسجد، وجعلوها ستارة لهم لأداء صلاة 2 ركعتين قبل إقامة الصلاة. قال: ولأن الأذان شرع للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيأوا لها. يقول: ما الفائدة من الأذان؟ ألست تقول للناس: أيها المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ سمعوا كلامك وأجابوا، يريدون أن يأتوا، لكن انتظر اصبر حتى يدخل المسجد. الإنسان الذي في متجره أو الإنسان الذي في معمله أو الإنسان الذي في مزرعته أو الإنسان الذي في شغله سمع الأذان الآن نودي، هو يريد أن يجيب، فاجعل له فرصة حتى يأتي فيذهب ويتوضأ ويأتي للصلاة. فهذا يحتاج إلى انتظار حتى يجتمع الناس في المسجد الذين ناديتهم، ويتحقق معنى إجابة النداء. قال الإمام الخرقي: ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا عاد. هذه المسألة تبين أن السنة والفضيلة للمؤذن أن يكون على طهارة تامة من الحدثين، بمعنى أن يكون متطاهرا من الحدث الأكبر والأصغر، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي، وروي موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وهو أصح من المرفوع. فإن أذن محدثا جاز، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن، والطهارة غير مشترطة، يعني إذا كان عليه الحدث الأصغر وأذن فلا حرج، الأذان صحيح، لأن الإنسان يجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وليس من مس المصحف وهو غير متوضئ. وأما الجنوب ففيه روايتان: الرواية الأولى تقول إنه لا يعتد بالأذان ولا يعتبر وعليه الإعادة. والقول الآخر هو أن الأذان صحيح وعليه أكثر أهل العلم، لكنه في هذه الحال يعتبر مكروها، فيصح الأذان منه لكنه يكره له ذلك. قال: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. فالكافر لا يصح أذانه، والمجنون لا يصح أذانه، والمرأة لا يصح أذانها. أما الكافر والمجنون فلأنهما ليس من أهل العبادات، وأما المرأة فإنها ليست ممن يشرع له الأذان. فالمرأة والخنثى لا يصح أذانهما. ولا خلاف في هذه المسائل بين أهل العلم. وقال كثير من أهل العلم: إنه لا بد أن يكون المؤذن عدلا، فالعدالة معتبرة في هذا. وأما البلوغ فقيل إنه لا بد منه، والصواب أنه يصح أذان غير البالغ. وقد جاء في اشتراط العدالة قوله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم. ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا بالغا، فهذا من باب الاستحباب أن يكون عدل وأن يكون أمين وأن يكون بالغا، وإلا فيصح أذان مستور الحال ويصح أذان الصبي. واستحب للمؤذن تلك الصفات العدالة والأمانة والبلوغ، لأنه يرجع إليه في العبادات في الصلاة وفي الصيام، فهذا يحتاج إلى إنسان يضبط دخول الأوقات فلا يغر المسلمين. فإذا كان غير عدل أو غير أمين فإنه لا يؤمن أن يغرهم، إذا كان يريد الإساءة إليهم ونحو ذلك. قال: وفي الأذان الملحن وجهان، أحدهما يصح لأن المقصود يحصل منه، والآخر أنه لا يصح لأنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح. فإذا كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. الإنسان الذي يتكلف في الأذان ويشدد على نفسه ويتقعر في إخراج ألفاظ الأذان فإنه يشعر السامعين بمشقة ما يدعو إليه. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.